بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. قال الشارح: عن أنس بن مالك هو أبو حمزة بالحاء المهملة والزاي الأنصاري النجاري الخزرجي، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة إلى وفاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأبو أنس بن مالك من بني النجار، من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، والذين نزل عندهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة، وهم من الخزرج. وجاءت به أمه، أي أنس، جاءت به أمه وهي الرميصاء أم سليم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقالت: هذا خويدمك أنس. فكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله، أي توفى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقدم صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين أو 8 أو 9، أقوال، المشهور 10. سكن البصرة من خلافة عمر ليفقه الناس، وطال عمره إلى 103 سنين، لأنه مات في 91 على المشهور. سكن البصرة من خلافة عمر ليفقه الناس، وطال عمره إلى 103 سنين، وقيل أقل من ذلك. قال ابن عبد البر: أصح ما قيل 99 سنة، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة، 91 أو 93. قال: أنا مات 91 أو 93، أنا على اختلاف أهل العلم، والمشهور 91. قال: جاء عربي بفتح الحمزة نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية، سواء كانوا عربا أو عجما، أو سواء كان عربا أو عجما، أن يسمون أعراب سكان البادية. قال: وقد وردت تسميته أنه ذو الخويصراء اليماني، وكان رجلا جافيا، فبال في طائفة المسجد، لكن لم يثبت هذا أنه هو. وقد ألف جماعة في هذه المبهمات، واهتم بها جماعة من الشراح، شراح الأحاديث، مثلا ممن يهتم بها البلقيني في شرحه لعمدة الأحكام والأعلام، واهتم بها أيضا بعض من ألف بالمبهمات في الرجال، كالإمام عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي في كتبه في المؤتلف المختلف، أو غيرها من الكتب التي ألفت في هذا الباب. لكن أكثر شيء يهتمون بالمهمل في الأسانيد. قال: فبال في طائفة المسجد، طائفة أي ناحية، قال أي في ناحية ناحيته، والطائفة القطعة من الشيء، فزجره الناس بالزاي في جيم فراء، أي نهروه، وفي لفظ: فقام إليه الناس ليقعوا به. قال وفي أخرى فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما، أنا كلمة يقال في الزجر، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لهم دعوه، وفي لفظ لا تزرموه، لا تزرموه أي لا تعجلوا أو تستعجلوا حتى قد يحصل له شيء من هذا الفعل، فقال لا تزرموا. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب بفتح الدال، ذنوب وهي الدلو الملآن ماء، وقيل العظيمة عن الذنوب هذا الإناء أو الدلو الملآن، ويقال له السجل، والسجل قد يطلق على الملآن وقد يطلق على الفارغ، لكن الذنوب لا يطلق إلا على الدلو الملآن. قال من ماء تأكيد، وإلا فقد أفاده لفظ الذنوب، فهو من باب كتبت بيدي، أنا لو قال كتبت يكفي، لكن توضيحا بيدي، يقول بيدي من باب التأكيد. قال في رواية سجلا، وهو بمعنى الذنوب، ويقال أن السجل قد يطلق على الدلو الفارغ والدلو الملآن. قال فأهريق عليه، أصله فأريق عليه، ثم أبدلت الهاء من الهمزة فصار فهريق عليه، وهو رواية، ثم زيدت همزة أخرى بعد إبدال الأولى فقيل فأهريق، أنا هي أصلا أريق، أريق معنى أنه صب هذا الماء، فزيدت الهاء لأجل بناء الكلمة فقال أهريق، فأهريق عليه. قال متفق عليه عند الشيخين كما عرفت، عن البخاري ومسلم. والمتفق عليه لا يكون متفق عليه إلا إذا كان الصحابي واحد، صحابي الحديث واحد، وهذا الحديث قد جاء في الصحيحين من حديث أنس متفق عليه، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في البخاري. قال والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع، وهذا لا خلاف فيه أن الآدمي عذرته وبوله نجس، لا خلاف في ذلك. وذكر بعض الخلاف في بول الذكر الرضيع، لكن لم يقل به أحد من أئمة الأئمة المعروفين، نسب إلى مالك ونسب إلى الشافعي لكنه خطأ، معنى الخطأ الذي وقعوا فيه أنهم نسبوا الطهارة، ولم يقل أحد بالطهارة من الأئمة أن بول الصبي الصغير طاهر، ما في أحد قال هذا الكلام. ولهذا لما ذكر ابن عبد البر أنه نسب إلى مالك قال ولم يثبت عنه شيء من ذلك، ونسبه إلى ابن عبد البر إلى أناس لم يذكر أسماءهم. كذلك الطحاوي ذكر أيضا أناس في تهذيب الآثار، أقصد الطبري في تهذيب الآثار وغيرهم، ذكروا أناس لكنهم لم يذكر أحد بعينه أنه قال أنه طاهر. وأما الإمام الشوكاني فقد أخطأ في الدرر، الإمام الشوكاني أخطأ في الدرر، فظاهر كلامه استثناء الذكر الرضيع من النجاسة، وكل هذا ليس صحيحا، فالذكر الرضيع أيضا بوله نجس، لكن خفف في طهارته، خفف في طهارته. فبول الإنسان نجس، وكذلك عذرته أنا غايطه أيضا نجس. وهذا لا خلاف فيه على أن الآدمي بوله نجس. قال: وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات. وهذا كما تقدم، ولعل اتيان الحافظ بهذا الحديث في هذا المقام أو في هذا المكان لأجل هذا، وهو أن الماء الذي ترد أو النجاسة التي يرد عليها الماء مثل ورود النجاسة على الماء، لا فرق، كما ذكرنا أن المالكية وكذلك هو المشهور على الحنابلة قالوا لا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، ليس هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. ومن فرق فعليه بدليل كما قال الحافظ ابن عبد البر. فهنا في هذا الحديث ورد الماء على النجاسة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة جاء بذنوب من ماء فصبه عليه، ولا شك أن الذنوب من ماء أقل من القلتين، أقل من القلتين، ووروده على هذا البول معنى أنه يطهره، وإلا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لو كان لم يطهره لا صب أكثر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عند جمهور أهل العلم أن البول إذا كان في الأرض يكاثر عليه الماء، لكن هل يكاثر عليه الماء يصب قلتين فأكثر؟ لا، أو أكثر من قلتين؟ لم يقل بهذا أحد. لو كان ماء في غرفة يخمر الغرفة كلها بالماء، فهذا لم يقل به أحد. وهذا ما يدل على القول الصحيح أن الماء إذا كان قليلا ووردت فيه النجاسة ولم تغيره أنه طاهر، بخلاف قول الشافعي رحمه الله أنه نجس، لأنه كما ذكرنا الشافعي وأيضا عند أحمد رواية يجعلها أكثرهم المشهورة في المذهب أن الماء إذا أو أن النجاسة إذا وردت الماء والماء قليل عندهم تنجسه ولو لم تغير أحد أوصاف الثلاث. لكن قلنا هذا قول مرجوح، والقول الراجح الصحيح أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. وهذا كما قلنا من هذا الحديث من الأدلة التي تدل على هذا، وأنه لا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. طيب، قال: إذا تنجست طهرت بالماء، على أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات، وهل يجزى في طهارتها غير الماء؟ قيل: تطهرها الشمس والريح، فإن تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم من إزالة أعظم إزالة من الماء، وهذا عند الحنفية، وهذا قول الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدل بعضهم بحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم جاء أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يرشون شيئا من ذلك. وجاء في رواية الإسماعيلي أو رواية الظاهر الإسفرائيني أبو عوانة في المستخرج قال كانت، هذا الحديث ليس في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، جاء في الإسماعيلي عند الإسماعيلي في المستخرج أنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتدبر وتبول، تقبل وتدبر وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا إذا قلنا مثلا الكلب نجس لعابه، على القول مثلا بأن الكلب نجس لعابه، كذلك بوله عند جمهور أهل العلم، فدل هذا الحديث على أنهم ما كانوا يرشون شيئا، فتذهب بهذه النجاسة على قولهم الشمس والريح. وأيضا الأصل أن النجاسة إنما تطهر عند وجودها، عند وجودها، فإذا زالت زال حكمها، إذا زالت النجاسة زال حكمها، إذا ذهبت أوصافها فقد زالت هذه النجاسة، فسواء كان في ثوب أو في أرض أو في غيره. مثلا إنسان جاء مثلا صبي بال في مثلا فرش من فرش البيت، ثم مثلا نسوه أو تركوه، فجاءت مثلا فيه الشمس أو بالزمان انتهى هذا البول، معناه راحت الرائحة، ما في رائحة بول ولا شيء، فهنا يحكم له بالطهارة، يحكم لذلك المكان بالطهارة. وأيضا شيء آخر أنه إذا ذهبت الرطوبة، ذهبت رطوبة النجاسة، فهي لا تؤثر في غيرها إلا إذا كان الجسم رطب، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. لهذا يقولون هناك قاعدة يقولها الشافعية وكذلك بعض الحنابلة، يقولون يابس مع يابس طاهر بلا خلاف، وذكر ذلك السيوطي أيضا في الأشباه والنظائر في قواعد الفقه، يقولون يابس مع يابس طاهر بلا خلاف. يعني إذا كانت النجاسة يابسة ووقعت في جسم يابس لا تنجسه، إلا إذا مثلا صار شيء من أجزاء النجاسة في هذا الجسم، وإلا مثلا مكان مثلا فيه بول، مثلا بول معنى بال مثلا صبي أو غيره، وجاء إنسان وجلس في ذلك المكان ورائحة البول لا زالت لكن الرطوبة ذهبت، فهل نقول أن الثوب هذا نجس؟ لا، ما نقول أن هذا الثوب نجس، لأن الآن الثوب كان يابسا والمكان يابس، فلا هذا لا يؤثر، لكن إذا وجدت رطوبة فغالبا يتأثر الثوب، أو وجد رائحة البول في الثوب، وجدت رائحة البول في الثوب. فلهذا في هذه المسألة كما قلنا أن النجاسة متى ما زالت زال حكمها، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي تدل عليه الأدلة، لأن النجاسة إذا ذهبت فما بقى في حكمها حتى تزال، خلاص ما دام زالت خلاص ذهب حكمها، سواء زالتها الريح أو الشمس أو غيره. قالوا لحديث زكاة الأرض يبسها، وهذا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء عن بعض السلف، جاء عن أبي جعفر الصادق، وجاء عن محمد بن حنفية، وعن أبي قلابة وغيره، أن قالوا إذا جفت الأرض فقد دكت، أو جفوف الأرض طهورها. وهذا كلامهم لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سرعة التطهير، إذا أراد أن يطهرها طهرها بالماء، لكن لو لم تطهر مثلا وجفت هذه وذهب مثلا ريحها خلاص تعتبر ذهبت هذه النجاسة. قال رحمه الله، ذكره ابن أبي شيبة ومعنى عن ذكره ابن أبي شيبة عن محمد بن الحنفية. قال وأجيب بأنه ذكره موقوفا وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. أنا الأصل أنه ليس موقوفا وإنما مقطوعا، لأن الموقوف إنما إذا كان عن صحابي، لكن قد يقال موقوفا على فلان فمن باب التقييد هذا يصح. أما يطلق موقوفا فالأصل أنه موقوفا إذا كان عن صحابي. قال وليس من كلامي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عبد الرزاق حديث أبي قلابة موقوفا عليه، هذا لا بأس مثلا يقال موقوفا على أبي قلابة بلفظ جفوف الأرض طهورها. قال فلا تقوم به ما حجة، بل كما قلنا الصحيح هو هذا، لكن إذا كانت النجاسة رطبة طهرها بالماء، لكن إذا لم يطهرها بالماء فذهبت باليبس أو ذهبت بالريح أو ذهبت بالشمس فهذا يكفي. قال والحديث ظاهر في أن صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صلبة، وقيل لابد من غسل الصلبة كغيرها من المتنجسات، وأرض مسجدي صلى الله عليه وسلم كانت رخوة فكفى فيها الصب. الذي عليه جمهور أهل العلم أنه في التطهير تختلف الأرض، تختلف الأرض في التطهير، إن كانت الأرض رخوة سواء كانت طين أو حصباء أو غيره فهذه تطهر بصب الماء، تطهر بصب الماء على النجاسة ولا يحفر. معنى عند الحنفية أنه لابد أن يحفر، يحفر ويخرج الرطوبة كلها، فهذا فيه مشقة. جاء معنا زيادات في الحديث أنه حفروا لكنها لم تثبت مرسلة، والصحيح أنه لا يحفر وإنما يصب الماء فقط. هذا إذا كان الأرض رخوة حصباء أو طين، وإذا كانت صلبة مثلا بلاط أو اسمنت فهنا يدفع عليه الماء حتى يتكاثر الماء على النجاسة وتذهب أثر النجاسة، يدفع عليه الماء ولا بأس مثلا يمسح، مثلا يمسح أولا النجاسة إذا كان بولا مثلا تمسح ثم يصب الماء ويمسح بالماء حتى تذهب أثر النجاسة. وإذا كانت النجاسة صلبة مثل مثلا الغائط وكذا لابد من إزالة عينها، عين هذه النجاسة لابد أولا أن تزال عين النجاسة ثم يزال أثرها، ثم يزال أثرها من على هذا السطح. طيب إذا كانت الأرض، معنى إذا كانت الأرض خشنة ومحفرة، الإنسان مثلا جاء بول في مكان في أرض ليست مستوية فيها حفر فيها صلبة أو أحجار وأماكن رخوة كيف يفعل؟ قالوا يدفع الماء، يدفع الماء إلى هذه الأماكن، ما كان رخوا معناه يصب فيه الماء، وما كان صلبا يكاثر عليه الماء حتى يذهب أثر النجاسة. قال والحديث قال وكذلك الحديث ظاهر في أنه لا تتوقف الطهارة على نضوب الماء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيئا، وهو الذي اختاره المهدي في البحر. ومعنى أثر النجاسة أو غسيلها هل هو نجس أو نضوب النجاسة وظهورها، معنى الأصل أن الماء يكفي في صب هذا الماء، لكن مثلا غسل النجاسة أو أثر النجاسة في الماء هل هذا يعتبر نجس؟ إذا ظهرت النجاسة في الماء نعم يعتبر نجس، مثلا صب ماء وجرى الماء مع النجاسة ولا زال الماء فيه نجاسة، معناه أثر النجاسة موجود، فهل هذا الماء يقال نجس؟ نعم يقال نجس. أيضا عصارة النجاسة هل هي نجسة؟ مثلا إنسان جاب خرقة فيها ماء ونشف مكان البول ثم عصر الثوب، هل هذا العصارة تعتبر نجسة؟ إذا كان فيها أثر النجاسة تعتبر نجسة، إذا كان فيها أثر النجاسة تعتبر نجسة، وإذا كان ليس فيها أثر النجاسة لا يعتبر. وأما ظهور النجاسة في مكان الصب فهذا ذلك المكان الذي يكون فيه ظهور النجاسة يكون فيه نجاسة. الآن مثلا إذا كان هذا المكان صلب فجاء إنسان وصب عليه ماء قد يكون هذا المكان الذي فيه النجاسة خلاص تذهب منه النجاسة لكن تجري في أماكن أخرى، فإذا كان الماء قليل مثلا فالنجاسة قد تظهر في هذا الماء، فظهور النجاسة في الماء الجاري من هذا مكان الغسل يعتبر لازال نجسا حتى يذهب أثر النجاسة، حتى يذهب أثر النجاسة، وأثرها معنى الصفات الثلاثة التي في إذا ظهرت الصفات الثلاثة، لكن أحيانا يتجاوز في بعضها إذا كان فيه مشقة، مثل أحيانا مثلا مثل الغائط أحيانا ريحه ما تذهب بسرعة تذهب بعد فترة، فالريح معنى عند أكثر أهل العلم أن إذا كانت هناك مشقة في ذهاب الريح فإنه يعفى عنها، وكذلك اللون في الدم مثلا دم الحيض عند المرأة تجده أحيانا غليظ جدا ما يخرج بسرعة لكن يبقى أثره، فجاء في حديث خولة على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلي ولا يضرك أثره فأيضا فيه أنه إذا كان اللون غامض جدا ولا يذهب بسرعة ويبقى أثره فهذا الأثر لا يضر، هذا الأثر لا يضر. وأكثر أهل العلم على أن التجاوز أو التساهل يكون في اللون وفي الريح، وأما في الطعم فلم يقل أحد بالاستثناء في الطعم، معنى أنه يعفى عن طعمه. قال وفي أنه لا يشترط حفرها وإلقاء التراب كما قلنا، هذا عند الحنفية ولم يثبت شيء في ذلك. قال وقيل إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يعم عليها وأسفلها، ولأنه ورد في بعض طرق الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب وألقوه وأهرقوا على مكانه ماء، معنى يقول إذا كان التراب صلب ليس رخو فإنه يحفر، وهذا ليس صحيحا، وهذه الزيادة لا تصح. وأكثر هذه الروايات التي جاءت مراسيل ومناكير. لا يصح منها شيء. قال المصنف: التلخيص له إسنادان موصولان، أحدهما عن ابن مسعود والآخر عن واثل بن الأسقع، فيهما مقال. ولو ثبتت هذه الزيادة لبطل قول من قال إن أرض مسجده صلى الله عليه وسلم رخوة، فإنه يقول لا يحفر ويلقى التراب إلا من الأرض الصلبة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كان حصبا وأرضه رخوة. قالوا في الحديث: فوائد منها احترام المساجد، فإنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ الأعرابي من بوله دعاه ثم قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. قالوا: لأن الصحابة لما تبادروا إلى الإنكار أقرهم صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرهم بالرفق، كما في رواية الجماعة الحديث إلا مسلما أنه قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، معنى أمرهم باليسر والرفق في الإنكار. قالوا: لو كان الإنكار غير جائز لقال لهم: إنه لم يأتي الأعراب ما يوجب نهيكم له، ومنه الرفق بالجاهل وعدم التعنيف، ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم ولطفه بالمتعلم، ومنها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط للبول، فإنه كان عرف العرب عدم ذلك وأقره الشارع على أنه لا بأس أنه يبول قريبا إذا استتر قريبا من الناس. وقد بال صلى الله عليه وآله وسلم وجعل رجلا عند عقبه يستره، على حديث حذيفة في الصحيحين لما بال في مزبلة وبال وهو قائم. قال: ومنها دفع أعظم المضرتين بأخفهما، وهذه قاعدة أخذت من هذا الحديث وهي داخلة في قاعدة الضرر يزال. وإذا اجتمعت مضرتين فيرتكب أخفهما. ومنها دفع أعظم المضرتين بأخفهما لأنه لو قطع عليه بوله لأضر به، وكان يحصل من تقويمه من محله، على عندما يقوم من محله الذي بال فيه، مع ما قد حصل من تنجيس المسجد، تنجيس بدنه ثيابه ومواضع من المسجد غير الذي قد وقع فيه البول أولا. هذه بعض الفوائد التي ذكرها المؤلف، إن شاء الله نكتفي بهذا.